السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، وما زال الحديث موصولا مع الجزء الرابع بين يدي هذه السلسلة الموسومة بسلسلة من وحي القرآن الكريم. ما زلنا نقف أمام قصص الأنبياء على مائدة القرآن، وتحديدا ما زلنا نقف أمام معاناة كليم الرحمن موسى بن عمران عليه السلام مع بني إسرائيل. وقفنا أمام آيات بينات من سورة الأعراف، ورأينا مدى المعاناة التي عاناها هذا النبي الكريم مع قومه، فبعد أن نجاهم الله عز وجل من عدوهم وأغرق عدوهم إذا بهم يريدون صنما يعبدونه من دون الله رب العالمين، فذكرهم موسى عليه السلام بنعم الله المتعددة وآلائه المتلاحقة. وتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نواصل مع هذا النبي الكريم وكيف عانى مع قومه. تواصل الآيات على مائدة سورة الأعراف مبينة فصولا من هذه المعاناة، فيقول الله عز وجل: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. في هذه الآيات البينات بيان لفضل الله عز وجل ونعمته على كليمه موسى وعلى بني إسرائيل. فبعد أن نجاهم الله تعالى من فرعون وجنده، امتن الله عز وجل عليهم بنعم أخرى. ومن هذه النعم أن الله تعالى أراد أن ينزل عليهم كتابا فيه الهدى وفيه الرشاد، ولعظم ما سوف ينزله الله تعالى واعد موسى 30 ليلة، كما قال تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. لماذا 40 ليلة؟ ليتم التشويق لانتظار آيات الرب جل وعلا، حتى عندما تنزل تجد مكانا من القلوب. وهذا أسلوب قرآني، دائما الأمور العظيمة تحتاج إلى تهيئة. إذا وعد الله موسى 30 ليلة وأتممها الله عز وجل بعشر. لماذا؟ حتى يتهيأ موسى عليه السلام. فالآيات تحتاج إلى تهيئة. وياريت اللي بينام يصحصح، الله يبارك فيكم، أو اللي بينام يمشي ما يقعدش أمامي، الله يرضى عليكم، عشان أنا بتنكر فممكن أنام منه، الله يبارك. فاللي بينام ممكن ياخد جنبي كده وأنا مش هتكلم، إنما المشكلة بيقعد أمامي مباشرة وينام. أنا أبص عمالي خطف، طب بتخطف ما تخطفني معاك، الله يرضى عليك، مش عايز أتكلم، كلهم هيبصوا الناحية دي. أنا أشرب مية عشان أنا نصحتك. يعني لسه بدأتش. إذا لابد من تهيئة. يبقى موسى عليه السلام يتهيأ لانتظار الآيات، لانتظار ما سوف ينزله الله تعالى من هدى ومواعظ وحكم وأحكام شرعية. كذلك يتشوق بنو إسرائيل لما سوف ينزله الله عز وجل، فعند النزول يكون له مكان عظيم في القلوب. وقال موسى لأخيه هارون: اخلقني في قومي، أي كن خليفة لي في فترة مناجاتي لربي عز وجل، وأصلح، أي اتبع طريق الصلاح، ولا تتبع سبيل المفسدين، أي سبيل أهل المعاصي والزلات والآثام والتقصير. وهذا من حرص موسى على قومه ومن شفقته على قومه. وهكذا الأنبياء والرسل أشد الناس حرصا على أقوامهم وعلى أممهم، لأنهم دعاة رحمة ودعاة خير، جاءوا من أجل نشر الخير في كون الله رب العالمين، ومن أجل الأخذ بأيدي الناس إلى رحمة الله رب العالمين. ولذلك عندنا قدم النبي الطائف داعيا ووجد منهم ما وجد، سلطوا صبيانهم وسفهاءهم فضربوا النبي بالأحجار حتى أدموا قدميه، وجلس النبي حزينا، ويأتيه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، والحديث في الصحيح: وإذا بجبريل يقول: يا رسول الله، هذا ملك الجبال يستأذن عليه. فآذن له النبي فقال ملك الجبال: يا رسول الله، إن الله تعالى أرسلني إليك وأمرني أن أسمع لك وأطيع، لو أمرتني لأطبقت عليهم الأخشبين. شوف سبحان الله، في هذا الموقف العجيب أناس سبوا النبي الأمين، ضربوه بالأحجار، وقد جاءهم برسالة الرحمة، ويأتيه الفرج من عند الله، يرسل إليه ملك الجبال لكي يطبق عليهم الأخشبين. والأخشبان جبلان عظيمان في مكة، يعني مريحك من عناد المعاندين، وانضمر عليهم القرية بمن فيه، ماذا قال النبي الأمين؟ قال: لا يا أخي يا جبريل، لا يا أخي يا ملك الجبال، دعه لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال جبريل عليه السلام: صدق من سماك بالرؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا كان الأنبياء والرسل، شفقة وحرص على أقوامهم. وعلى هذا المنهج لابد أن يكون أهل العلم والدعاء إلى الله حريصين كل الحرص على ما يصلح الناس، شفقة ورحمة وحرصا حتى يأخذوا بأيدي العباد إلى طريق النجاة. لماذا إخوتاه؟ لأننا جميعا في قارب واحد، في القارب المركب الباتو شيب شيف باللغة الألمانية، مركب واحد بابور، البابور بلغة أهل العرب، في بابور واحد، ربنا يسلم من البوابير لأن البابور عندنا أهل مصر يعني بيشعل النار نعم، البابور اللي بيمشي بالبحر كلنا في بابور واحد. العصاة المخالفون يثقبون في البابور، لو تركناهم ايه اللي يحصل؟ البابور مش هيمشي في البحر، هينزل تحت البحر ويغرق الجميع. وده اللي اخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة اللي هي البابور، فصار بعضهم أعلاها وصار بعضهم أسفلها. يعني البابور ده من طابقين، طابق علو طابق سفلي. طبعا الركاب كثيرون انقسموا إلى فريقين، فريق في الطابق الأعلى وفريق في الطابق الأسفل. زي ما انتم عارفين كده السفر، جماعة يركبوا على السطح وجماعة في الكباين تحت، سراير وحاجات حلوة فيه، صح؟ وعلى حسب التكة، واحد يقطع تكة غالي شوية يعملوا تحت في مش عارف غرفة وسرير حمام، واحد على قد حالاته بيقعد فين؟ في السطح. فالجماعة اللي كانوا راكبين تحت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تسليم، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقه، عايزين ما يعملوا يصعدوا للطبق العلوي ويدلوا الدلاء وياخدوا من الماء. فقالوا، قعدوا كده الجماعة دول يفكروا، لو نفسهم طالعين نازلين طبعا بيغذوا الجماعة اللي فوق دول، يمكن يكون نايمين أو كذا يقلقوهم أو الماء يغرقوهم، فعايزين يعملوا حاجة كويسة. كان من مريد للخير لا يبلغه، يعني كثير من نياتهم حلو ولكن يجي هو بنيته الحلوة دي ولكن ما عندوش العلم، فهو عايز يعمل حاجة حلوة فيعمل يقول لك جاي كحلها عماك، هو عايز يكحل عماك. فعشان كده مهم جدا العلم الشرعي، عشان يكون عملك صالح لازم يكون عندك علم، علم قبل القول والعمل، ده مهم جدا. فالجماعة دول فكروا قالوا قالوا: لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا. ايه رأيكم يا جماعة؟ احنا نسقط كده ثقبة المركب من تحت فالمية تطلع علينا من تحت، بدل ما نأذي الجماعة اللي فوق دول، معايا كده؟ هل يستقيم هذا الأمر؟ هم عايزين يعملوا خير أهو، مش عايزين يأذوا الجماعة اللي فوق، فبدل ما نتعبهم نعمل نسقط ثقب كده في المركب من تحت، فاللي يحصل المية تطلع منين؟ من البحر، من الثقب، وما نأذيش الجماعة اللي فوق. النبي قال فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، أو كما قال النبي. يبقى المخالف للمنهج ده بيسقط في المركب،
نسيبه يسكب؟ لو سيبناه يسكب اللي يحصل هو لوحده اللي يغرق، كلنا هنغرق. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لما تيجي هتعوم، واضح؟ عشان كده بقول دايما خليك رحيم بالناس. لما تشوف حد بعد عن المنهج هاته، ما تسيبهوش. لازم تسعى انك تاخد بايدين الناس عشان ما نغرقش جميعا. دي دعوة الانبياء والرسل، ودعوة المصلحين من بعد الانبياء والرسل. اوعى تترك اخوانك تقول وانا مال، الحمد لله انا كويس، الحمد لله انا بصلي. طب غيرك فين؟ اخوانك ما بيصلوش ليه؟ ليه يمكن جارك ما بيصليش، ما تركتش عليه الباب قلت له تعالى معايا صلي، او ذكرته بالله، او زميلك في الجامعه مثلا قلت له ما دمت انا كويس خلاص. لا، مين قال الكلام ده؟ انت مسؤول، مسؤوليه كبيره جدا، لان انت مسلم، يعني تسير لهذا الدين. فلابد ان تاخذ بيد العصاة والمذنبين الى رحمه الله رب العالمين. ما تتركهم، ذكرهم بالله، واصبر واصبر، لانك لو تركتهم المركب يحصل لها ايه؟ تغرق. فهذا منهج الانبياء والرسل، الشفقه والحرص على اقوامهم. وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، في الأربعين ليلة عدوا، بدأ موسى عليه السلام ينادي ربه جل وعلا. فموسى وكليم الرحمن على الموعد الذي وعده الله إياه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. اشتاق موسى عليه السلام عندما تلذذ بمناجاة الرب وبكلام الرب عز وجل، اشتاق وتطلع لرؤية الله تعالى. فسألها قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، أي في هذه الدنيا، لأن الله تعالى خلق الخلق، وهذا الخلق لم يهيأ في الدنيا لرؤية الرب عز وجل. الرؤية تكون إن شاء الله تعالى لأهل الإيمان متى؟ يوم القيامة، بأدلة كثيرة في القرآن، منها قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى القمر في ليلة البدر قال لأصحابه هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إنكم سترون ربكم هكذا يوم القيامة، أو كما قال النبي. وهذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرء بالمرء، تعالى الله عن تشبيهه بشيء من خلقه علوا كبيرا. فمن باب تشبيه الرؤية بالرؤية، أي كما أنكم ترون القمر واضحا في ليلة البدر سوف ترون ربكم عز وجل دون حجب. نتوحد الله. وهذا الأهل الإيمان، أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. أما في الدنيا فلا. وفيما يتعلق برؤية النبي ربه في ليلة المعراج، كما وردت النصوص، أمنا عائشة تنفي تقول من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفري، أي الكاذب. وحديث عبد الله بن عباس أثبت الرؤية للنبي. جمع العلماء بين الحديثين، قال ابن عباس حديثه صحيح وعائشة حديثها صحيح. طب نجمع بينهم ازاي؟ قال عائشة نفت، اي نفت الرؤية البصرية، لان الرؤية البصرية لا تكون في الدنيا. وابن عباس اثبت، اي اثبت الرؤية القلبية، اثبت الرؤية القلبية. ولذلك عندما سئل النبي هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. فرؤية البصر، رؤية البصر ممنوعة في الدنيا، لكن في الآخرة سيعد الله تعالى الخلق إعدادا آخر، إعدادا كاملا من خلال هذا الإعداد نتمكن إن شاء الله تعالى من النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم. فاللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أمين. اللهم أمين. إذن الرؤية البصرية في الدنيا لم تتحقق، ولذلك عندما سأل موسى قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يعني تعليل لعدم الرؤية. الجبل الأصم الشامخ العظيم ذا إن استقر يبقى ممكن ترى، وهل استقر الجبل؟ تعالوا لنا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل الأصم الشامخ أصبح كالرمال مجرد أن يتجلى الرب جل وعلا سبحانه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا لا يقوى على هذا. فلما أفاق قال سبحانك، أي أنزهك يا رب، تبت إليك، أي من سؤال هذا. اعتبر موسى عليه السلام هذا سوء أدب مع الله عز وجل أن أسأل أمرا لا يتحقق، فتاب من هذا السؤال. تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أي تجديد للإيمان، أول المؤمنين أي من أمته ومن قومه، لأن جميع الأنبياء مؤمنون مسلمون. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أدي النعم المتعددة جدا. قال يا موسى، أي الله تعالى كلم موسى عليه السلام فقال له إني اصطفيتك، والاصطفاء اختيار، والله تعالى يصطفي صفوة خلقه، صفوة الخلق. اصطفيتك على الناس لتكون رسولا كريما نبيا داعيا إلى الله عز وجل برسالاتي وبكلامي، أي جعلتك الكريم، وهذه خصيصة لهذا النبي الكريم، كما قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، طبعا موعظة فيها اعتبار وتفصيلا أي الأحكام الشرعية لكل شيء، تأخذها بقوة. وهذا الدليل أن الرسالات من عند الله تعالى تكون شاملة كاملة لكل ما يصلح البشر، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أي من الواجبات والمستحبات. سأريكم دار الفاسقين، أي فرعون وملأ فرعون. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض، الله السلام، والله تعالى يصرف عن منهجه وعن آياته وعن هداياته من المتكبرين. المتكبرين نسأل الله تعالى أن يصرف عنا الكبر وأهله، اللهم أمين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، يرون الحق فلا يتبعوه. وعلى النقيض بقى، إذا رأوا سبيل الغي يتخذوه إيه؟ سبيلا. ربنا يسلم. شوف الأفهام المنتكسة والفطر المنتكس، يبقى عارف الحق ويبعد عنه، يشوف الباطل ويذهب إليه. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذان سببان للإعراض عن منهج الله، التكذيب بالآيات والغفلة، نسأل الله تعالى السلامة منهما. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، يا رب سلم سلم، الأعمال غير مقبول، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. انظر إلى المعاناة الشديدة. موسى يكلم ربه ويأتي بالرسالة المحكمة، فيعود فيجد قومه يعبدون عجلا من دون الله الواحد. ايه قصة العجل دي بقى وكيف عبدوه؟ سؤال يحتاج الى جواب، والمقام باق بنا، فان قدر بقاء فكان اللقاء نواصل مع معاناة هذا النبي الكريم مع قومه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.